بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد وصلنا إلى كتاب النكاح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب النكاح.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح. النكاح في اللغة هو الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار، أي إذا انضم بعضها إلى بعض. وفي الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاقه ينصرف إليه، ينصرف إلى التزويج ما لم يصرفه عنه دليل. بعض الفقهاء يقول أنه حقيقة في العقد والوطأ جميعا، وبعضهم يقول حقيقة في الوطأ مجاز في العقد. والصحيح الأول أنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطأ. نعم.
قال المصنف رحمه الله: النكاح من سنن المرسلين.
نعم. قال المصنف: النكاح من سنن المرسلين. النكاح مشروع، والأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. المصنف يقول النكاح من سنن المرسلين، أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. والعلماء اختلفوا في هل النكاح واجب أو مسنون، وأكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربع على أنه مندوب إليه ومستحب، إلا أن يخاف الإنسان على نفسه من الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه، فيكون الوجوب في حالة ما إذا خشي على نفسه من الوقوع في المحظور. وإلا الأصل هو عدم الوجوب، لأن قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فعلق الأمر بالاستطابة، والواجب لا يعلق على الاستطابة، وإنما يؤمر به بدون أن يعلق بالاستطابة. ولا يجب ذلك، يعني كونه علق بالاستطابة فلا يجب مثل هذا الأمر، فدل على أن الأمر أو على أن المراد بالأمر الندب، وإنما يحمل على الوجوب إذا خشي على نفسه من الوقوع في المحظور. والناس في النكاح على ثلاث أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح، يعني لو ترك النكاح لخشي على نفسه من الوقوع في المحظور، فهذا يكون واجبا في حقه، لأنه يلزمه أن يعف نفسه وأن يصون نفسه، وطريق ذلك أن يصون نفسه هو بالنكاح. والضرب الثاني: من يستحب له ولا يجب عليه، وهو من يكون له شهوة ولكنه مع هذه الشهوة يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور، فهذا يكون الاشتغال بالنكاح أولى من تركه، يكون أولى من تركه، ويكون الاشتغال بالنكاح أولى من نوافل العبادات، لما جاء في النكاح أن فيه تكثير للمسلمين وفيه اتباع لسنن المرسلين. الضرب الثالث: من له شهوة، من لا شهوة له، لا شهوة له، وهذا حدها يستحب له النكاح لعموم ما ذكر من النصوص المرغبة في النكاح. وفيه وجه أنه لا يستحب له ذلك إذا كان يخشى عليه أن يضر بالزوجة وبتحصين الزوجة، ويكون أشغل نفسه وقد يكون ألزم نفسه ببعض الواجبات الذي هو في غنى عنها لو لم يدخل في هذا الباب. من الفقهاء من يرى أن النكاح تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، فقالوا الوجوب يكون على الشخص الذي تتوق نفسه إلى النكاح ويخشى من الوقوع في المحظور لو لم يفعل، فهذا يكون في حقه واجب. وهناك من يكون في حقه مندوب، وهو من تتوق نفسه إلى النكاح ولكنه لا يخشى على نفسه من الوقوع في المحظور، فهنا يكون الأمر في حقه مستحب. وهناك من لا تتوق نفسه إلى النساء فهذا يبقى في حقه مباح. وهناك من يحرم عليه النكاح إذا تأكد أنه بزواجه يلحق الضرر بالزوجة، هذا الحال يكون النكاح محرم ولا يجوز له إذا كان يترتب عليه إضرار بالزوجة. ويكره إذا كان يخشى أن يلحق ضررا بالزوجة. فمن الفقهاء من يرى أن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة على هذا النحو الذي ذكر. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل.
أي نعم، وهو أفضل، يعني النكاح أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مضعون رضي الله عنه التبتل لما أراد أن يتبتل، أن يترك النكاح وينقطع للعبادة، وللنصوص الكثيرة المرغبة فيه، ولأنه يحصل فيه تكثير لنسل المسلمين ومقاصد كثيرة تترتب على النكاح. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم.
نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الشباب أن من استطاع منهم الباءة، والباءة هي النكاح، فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع الصوم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يؤكد الاستحباب، وإن كان بعض أهل العلم يرى الوجوب بناء على ظاهر الأمر هنا، لكن كما تقدم أن الجمهور يرون أن الأصل هو الاستحباب، وإنما ينتقل إلى الوجوب إذا خشي على نفسه الوقوع في المحظور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الشباب أن من يستطيع الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاءت الأحاديث التي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل نهيا شديدا، وقال: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا يدل على الترغيب في الزواج وعدم تركه. نعم.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم.
قال رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها.
نعم، يقول: من أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة، ثم ذكر ذلك بقول: كوجهها وكفيها وقدميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر له أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل، فلا بأس بالنظر إلى المخطوبة، نظر إليها سواء كان بإذنها أو بغير إذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إليها وأطلق. ولذلك جاء في حديث جابر يقول: كنت أتخبأ لها، للمرأة التي يرغب نكاحها، لكن لا يجوز له الخلوة، لا يجوز له الخلوة لأنها محرمة، ولم يرد في الشرع إلا النظر، إباحة النظر، أما الخلوة فتبقى على التحريم، لأنه لا يؤمن مع الخلوة أن يقع في المحظور. وكذلك النظر إلى المخطوبة لا يكون النظر بتلذذ وشهوة أو لريبة، وإنما ينظر إليها ويتأمل محاسنها، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك، لكن لا يتعداه إلى ما لم يشرع له من هذا النظر. فالمصنف ذكر هنا أنه ينظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها. الوجه محل اتفاق بين الفقهاء، وما زاد عنه هذا محل خلاف بين الفقهاء، هل يجوز له أن يتعدى الوجه إلى غيره؟ فمن رأى الاقتصار فقال أن الأصل هو المنع والحظر، وجاء الاستثناء إلى ما يدعوه، قالوا والوجه هو مجمع محاسن المرأة، فإذا نظر إليه فإنه يكفي ولا يزيد عن ذلك، ولا يزيد عن ذلك. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن النظر يكون إلى ما يظهر عادة من النساء، والذي يظهر عادة هو الوجه والكفان والقدمان، فتدخل في جملة ما ينظر. قالوا أنه يصعب أن يقتصر النظر على الوجه بمعزل عن بقية أجزاء الجسم، مع أنه في الأصل جاء النظر إلى المخطوبة، فقالوا ما يظهر عادة فيكون في حكم الوجه بالنسبة للنظر، لكن لا تجوز الخلوة ولا يجوز أن يكون النظر بتلذذ وشهوة أو بريبة، لأن الأصل هو التحريم والمنع، وإنما استثني لغرض شرعي فيقتصر على ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه.
أي نعم، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا خطب الرجل امرأة فركنت إليه واتفق على الصداق وما أشبه ذلك مما يدل على رغبتها في الزواج منه ورضاها به، فإنه يحرم على غيره أن يخطبها، لحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك، وهذا محل إجماع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: إلا أن لا يسكن إليه، يعني إذا خطب ولم يركن إليه وإنما طلبوا منه الانتظار مثلا ونحو ذلك، وجاء غيره لخطبتها، فإنه يجوز، فإنه يجوز طالما أنه لم يركن إليه ولم يرغب في ذلك، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما جاءته تستشير في خطبة ثلاثة من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، فهنا يعني هي ما ركنت إلى أحد، ولذلك استشارت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنع من الخطبة على الخطبة إذا ركنت المخطوبة إلى الشخص الذي تقدم إليها، أو أن الأمر ينظر فيه على أنه قبول، لكن يعني يحتاج إلى شيء من التريث والسؤال ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة.
نعم، قال: لا يجوز التصريح بخطبة معتدة، يعني من طلاق رجعي أو وفاة زوج، إذا كانت المرأة في طلاق رجعي ما يجوز أن يصرح بخطبتها، وكذلك إذا كانت في عدة وفاة، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فنهى عن مواعدة المعتدة سرا، ومنه أن يصرح بخطبتها، لكن كما قال المصنف يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة كالمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها، فهذه بائن فيجوز له أن يعرض بخطبتها، لكن المعتدة الرجعية لا يجوز التصريح ولا التعريض بذلك، لأنها ما زالت في حكم الزوجة وفي عصمة زوجها. من كان طلاقها رجعيا فلا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها ولا أن يعرض بذلك، لأنها لم تبين من زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء طالما أنها في العدة. أما من كانت بائن فيجوز التعريض بخطبتها كما سيذكر المصنف من الألفاظ التي ليس فيها التصريح بالنكاح لكن فيها التعريض به. نعم.
فيقول: لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك.
نعم، يقول المصنف، فيقول يعني في تعريضه بخطبتي المعتدة: لا تفوتيني نفسك وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس كما في صحيح مسلم: إذا حللت فأذنينا، إذا حللت فأذنينا. وفي رواية: لا تفوتيني بنفسك. فمثل هذه العبارات تعتبر يعني تعريضا وليس تصريحا. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، ويقول: أنكحتك أو زوجتك.
نعم، النكاح لا يصح كما سيذكر المصنف إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت كما سيذكر المصنف فالنكاح باطل. لكن المصنف هنا يقول: لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب. هناك إيجاب وهناك قبول. الإيجاب أن يقول: أنكحتك ابنتي أو زوجتك ابنتي، والقبول أن يقول: قبلت. فقال: لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائب الولي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب، والإيجاب إنما يكون من الولي أو من أنابه الولي، فيقول لمن أراد تزويجه: أنكحتك ابنتي فلانة، أو أنكحتك فلانة إن كان وكيلا بنت فلان، ونحو ذلك، أو زوجتك. نعم.
قال رحمه الله: وقبول من الزوج أو نائبه، ويقول: قبلت أو تزوجت.
أين الإيجاب؟ هو أن يقول: أنكحتك أو زوجتك، والقبول من الزوج أو وكيل الزوج، فيقول: قبلت أو تزوجت. فالمصنف ذكر لفظة النكاح والتزويج وهما صريحان في ذلك، وقد أجمع الفقهاء على أن هذين اللفظين ينعقد بهما النكاح، واختلفوا في الألفاظ التي ليست صريحة كالكنايات، فهل يصح بها النكاح أو لا يصح. والذي يظهر أنه يصح بالكنايات إذا اقترن بها ما يدل على هذا المعنى، ما يدل على معنى الزواج، وهذا هو قول الجمهور. الشافعية يقتصرون فقط على لفظ التزويج ولفظة النكاح، والجمهور يرون أنه يجوز حتى بالكنايات إذا كانت هذه الكنايات فيه قرائن أو تقترن بما يدل عليها، كأن يقول الولي: وهبتكها أو ملكتكها أو أعطيتكها، ونحو ذلك، وكأن يقول الزوج: رضيت أو وافقت، مما عرف في عرف الناس أنه يدل على النكاح، لأنه كما هو معلوم أن الأسماء تعرف حدودها بالشرع وباللغة والعرف، فما علم بأحد هذه الأمور الثلاثة دلالته على النكاح فيصح فيه بالإيجاب والقبول كإيقاع الطلاق بالكنايات. فكما أن الطلاق يقع بالكناية إذا اقترنت بالنية المبينة التي تدل على ذلك، فكذلك عقد النكاح يصح بالكنايات إذا اقترن باللفظ ما يدل على المعنى.
قال مصنف رحمه الله: ويستحب أن يخطب بقبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم، نصنف رحمه الله تعالى قال: يستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال يستحب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه الخطبة ليست شرطا في صحة عقد النكاح، وليست واجبا وليست ركنا، وإنما هي مستحبة، يستحب يعني أن يستهل عقد النكاح بهذه الخطبة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وأوجبها أهل الظاهر. طبعا الخلاف بين الجمهور وأهل الظاهر هو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب أو على الندب، والأصل حمله على الندب إلا إذا كان لبيان مجمل القرآن فإنه يحمل على الوجوب. فالجمهور على أن هذه الخطبة، خطبة ابن مسعود التي ذكرها المصنف، هذه تكون مستحبة وليست شرطا وليست واجبة، فيصح النكاح. لو قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت ووجد الشاهدان والزوجة راضية بذلك، فيصح النكاح وينعقد حتى لو لم تكن هناك مثل هذه الخطبة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء.
نعم، قال يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت. وفسر بعض أهل العلم المقصود بالصوت يعني الإخبار والإعلان، فالنكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان فإنه لا يصح عند أكثرهم. فلذلك المصنف قال استحب إعلان النكاح، هذا دليل على أنه ليس واجبا أي إعلانه، ولكنه مستحب إذا حصل في العقد يعني حضور الولي أو من ينيبه الولي وموافقة الزوجين وكذلك حضور الشاهدين، فإنه يكفي في صحة النكاح، لكن إعلانه وإظهاره وإشهاره هذا من الأمور المستحبة. ولذلك المصنف: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. فالضرب بالدف في النكاح إنما يجوز للنساء خاصة، ولا يجوز لهن ضرب ما سواه كالطبل، كما لا يجوز لهن استعمال أي آلة من آلات الآلات المعازف كالعود أو نحو ذلك من آلات الموسيقى، كما أن الرجال يحرم عليهم الضرب بالدف في النكاح وفي غيره، لأن ذلك لا يليق بالرجال، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته، كما أنه لا يجوز لهم في النكاح أو غيره استعمال أي آلة من آلات الغناء أو الموسيقى أو الطرب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ولاية النكاح.
نعم.
قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.
أي نعم، شرع المصنف في شروط صحة النكاح وبدأها بولاية النكاح، وقال لا يصح نكاح إلا بولي، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الولي شرط لصحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها على تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح في قول أكثر أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وحديث عائشة مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فيرى الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن من شرط صحة النكاح أن يكون بولي أو بتوكيل من الولي ممن يصح له ذلك، وأن النكاح لا يصح بدون ولي، وهذا شرط صحة عند الجمهور، شرط صحة عند الجمهور. نعم. وكذلك كما ذكر المصنف أيضا وشاهدين من المسلمين، أي أن الشاهدين أيضا شرط صحة للنكاح، فلا يصح النكاح أيضا إلا بشهادة شاهدين من المسلمين يشهدان على الإيجاب وعلى القبول للحديث نفسه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. زيادة شاهد عدل هذه فيها كلام، لكن كثير من أهل العلم يرى أن الحديث بمجموع طرقه ورواياته يرتقي إلى أن يكون حسنا يصلح للاستدلال به، وقد ثبت معناه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لابد في النكاح من أربع: ولي والزوج والشاهدين، لابد في النكاح من أربع: ولي والزوج والشاهدين. ولذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلفوا فيما مضى إلا قوما يقوم من المتأخرين، إلا قوم من المتأخرين، يعني الذين خالفوا في اشتراط الولي وكذلك اشتراط الشاهدين. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.